بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما باللعان كما قال الله تعالى، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم باللعان كما قال الله تعالى، وقضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا الحديث يعتبره طائفة من العلماء رحمهم الله بمعنى الأحاديث التي تقدمت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باللعان في سورتين، الأولى التي وقعت لعويمر العجلاني، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك القرآن. فانطلق عويمر فجاء بامرأته فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحالة الثانية فهي قصة هلال بن أمية رضي الله عنه، وقد تقدم أنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلالا قذف امرأته بشريك بن سحماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يأتي بامرأته وقضى باللعان بينهما على ما ذكرنا. وقد جاء في هذا الحديث الذي معنا أنه رمى امرأته وانتفى من الولد، وهذه هي الصورة الثانية من صور اللعان. فالصورة الأولى أن يتهم الزوج زوجته بالزنا فيقول إن امرأتي زنت، أو يقول فلانة زانية، فهذه ألفاظ تدل على القذف بالزنا، وهي الألفاظ الصريحة. وكذلك لو رمى رميا فيه كناية ثم صرح. أما الحالة الثانية فهي أن ينفي الولد، أن يقول إن هذا الولد الذي ولدته امرأتي ليس هو بولدي، وهذه الصورة تخالف الصورة الأولى لأنها لا تشتمل على القذف ولا على ذكر الزنا. وقد يقول الزوج إن هذا الولد ليس بولده ولا يتهم امرأته بالزنا، كما لو تزوج امرأة وكانت عند رجل قبله ثم دخل عليها دون أن يحصل استبراء بين، كما هو الحال إذا كانت المرأة جاهلة ثم دخل الزوج الثاني عليها، فإنها تعتبر حاملا، وهذا الحل من الزوج الأول لا يوجب اتهامها بالزنا بل هي بريئة. وهكذا لو كانت المرأة مكرهة على الزنا، وكما هو موجود في بعض سور جرائم الزنا في عصرنا الحاضر من تخدير النساء، فإذا خدرت المرأة ولم تعي ولم تعلم ثم وقع الحمل بالزنا على هذه الصورة فإنه لا يحكم بكونها زانية. فالمقصود أن الزوج له حالتان، الحالة الأولى أن يتهم امرأته بالزنا فيقول إنها زانية، وفي هذه الحالة لا يخلو الزوج من صورتين. الصورة الأولى أن يقول إن زوجته زنت وقد رأى بعينه وسمع بأذنه، فإذا اتهم امرأته بالزنا وأسند ذلك إلى علمه بالسماع والرؤية فإنه يعتبر من حقه اللعان، فإن من حقه أن يلاعن امرأته بإجماع العلماء، وذلك لما ثبت بالصحيحين من حديث هلال بن أمية أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني دخلت على أهلي عشاء فوجدت رجلا فسمعت بأذني ورأيت بعيني. وهذه الصورة تعتبر أعلى صور اللعان، وذلك لمكان اتهام المرأة من حصول العلم القطعي للرجل، وذلك باطلاعه بنفسه دون أن يخبره أحد. أما الصورة الثانية وهي أن يدعي زنا المرأة ولكن لا يقول سمعت ولا يقول رأيت، فهذه الصورة يسميها العلماء رحمهم الله بالقذف المجرد. فالقذف المجرد في اللعان أن يقول الزوج إن زوجته زنت ولا يذكر رؤية لهذا الزنا، كأن يأتيه شهود ويخبرونه بزناها، أو يستفيض عنها الزنا ويجد عندها رجلا غريبا دون أن يرى منه الوقاء والجماع. فهذه الصورة تعتبر صورة من القذف المجرد، وقد اختلف السلف الصالح رحمة الله عليهم في هذه المسألة. فهل من حق الزوج إذا قال إن امرأته زانية ولم يسجد زناها إلى رؤية وسماء، هل من حقه أن يلاعن أو يبقى على العصر؟ فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام داود بن علي الظاهري رحمة الله إلى الجميع على الجميع إلى أن الزوج إذا قذف امرأته بالقذف المجرد أن من حقه أن يلاعنها في القضاء. وذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى أن الرجل إذا قال إن امرأته زانية ليس من حقه أن يلاعن بهذا القذف المجرد حتى يقول سمعت، حتى يقول رأيتها تزني أو رأيتها بعيني على الزنا. فإذا صرح بالرؤية كان من حقه أن يلاعن، وإلا طولب بالبينة أو قيم عليه حد القذف. استدل جمهور العلماء بمطلق القرآن وذلك في آية اللعان، إذ أن كتاب الله ظاهر في أن المهم في اللعان هو القذف، ولم يأمر الله جل وعلا بقيد السماع والرؤية، فقال سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم قد قذفوا ولم يبين أنهم أسندوا القذف إلى السماع والرؤية. والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. قالوا ولم نجد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل صراحة على أن قذف الزوج في اللعان يشترط أن يكون مسندا إلى رؤية ولا إلى غيرها. واستدل الإمام مالك رحمه الله بحديث هلال بن أمية رضي الله عنه، وفيه أنه قال يا رسول الله رأيت بعيني وسمعت بأذني. فقال المالكية إن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية، والقاعدة أن ما خرج على العصر يقيد بالصورة الواردة في النص. فلما كان الأصل في الزوج أنه إذا قذف زوجته يطالب بالبينة أو يقام عليه حد القذف، ثم استثني اللعان بهذه الصورة الواردة عن هلال بن أمية. وصورة هلال بن أمية ورد فيها التصريح بالسماع والرؤية، فنخصها بهذا النوع من الصور، ولذلك لا يحق للزوج أن يلاعن زوجته إلا إذا رأى بعينه زناها. أما لو قذفها بدون أن يراها فإنه يقام عليه حد القذف أو يقيم بينة على أنه صادق فيما يقول، أو تعترف زوجته بما قذفها من الزنا. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن القذف المجرد يوجب اللعان، فمن حق الزوج إذا قذف زوجته سواء صرح بالرؤية أو لم يصرح، فمن حقه أن يلاعن امرأته على ظاهر كتاب الله عز وجل. أما استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن هلال بن أمية، فإننا نقول إن هذا الحديث صرح فيه هلال رضي الله عنه بالرؤية ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح، ثم نقول إنه لو احتمل أنه كان من هلال على هذا الوجه فإنه أحد أفراد العموم، فلا يوجب تخصيص عموم كتاب الله عز وجل بصورته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمير العجلان أن يصرح بالسماع والرؤية. هذا إذا قذف الزوج امرأته بالزنا فإنه لا يخلو من هاتين الصورتين. أما إذا انتفى الولد فهو المراد بحديثنا الذي معنا أن يقول الزوج: هذا الولد الذي حملته امرأتي ليس مني وليس هو ولدي، أو يقول بعد أن تضع الولد: هذا الولد ليس بولدي، أو يصرح بكونه ولد زنا والعياذ بالله. أما إذا قال الزوج: أما كون الزوج يتهم امرأته بالزنا إذا انتفى، أما كون الزوج ينتفي الولد كما ورد في حديث ابن عمر، فإن انتفاء الزوج للولد لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يتزوج الإنسان المرأة ويعقد عليها، ثم قبل أن يدخل بهذه المرأة إذا بها حامل. الحالة الثانية أن يتزوجها ويعقد عليها ويدخل بها ثم يستبرئها ثم ولا يدخل بها بعد الاستبراء ولا يقعها بعد الاستبراء ثم تحمل بعد استبرائه لها. الصورة الثالثة أن يتزوجها ويدخل بها ولا يستبرئها ثم يفاجأ بها على الزنا والعياذ بالله. أما الصورة الأولى وهي أن يعقد الإنسان على امرأة ثم قبل أن يدخل بها يفاجأ بها حاملا، فإنه حينئذ يجب عليه أن يلاعن هذه المرأة فيعرضها على القضاء وينفي هذا الولد من نفسه، وذلك لأن هذا الولد إذا لم يلاعن الزوج امرأته نسب إليه، وهذه النسبة توجب استحلال المحرمية واستحلال الإرث، ويترتب عليها أمور شرعية محرمة، ولا يمكننا إزالة هذه المحاذير الشرعية إلا عن طريق اللعان، فوجب عليه أن يلاعن امرأته. وفي هذه الصورة يقول الزوج: هذا الولد ليس بولدي، فيحلف بالله عز وجل أربعة أيمان أن هذا الولد ليس بولده وليس منه. وفي هذه الحالة يقيم اللعان ويجب عليه ذلك. أما لو سكت فإنه عاقب شرعا ويعتبر مسؤولا أمام الله عز وجل عن جميع ما يترتب من إلحاق هذا الولد بنسبه، وذلك أنه سيقال فلان ابن فلان فينسب إليه زورا وبهتانا، وسيجلس مع بناته ويستحل النظر إلى محارمه وهو أجنبي ليس منه ولا هو منه. وقد جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ألحقت بنسب الإنسان ما ليس منه أن الله يحتجب عنها يوم القيامة والعياذ بالله، وعليها لعنة الله عز وجل فيما أدخلت على هذا الرجل من نسبة الولد إليه بالظلم والزور. فلذلك لا يجوز للزوج أن يسكت عن هذه المرأة ولا بد وأن يمشي الولد الذي هو من غيره. وفي هذه الحالة لا تخلو المرأة من أحوال أقسام. القسم الأول أن تكون امرأة عفيفة ويكون هذا الولد لزوج من قبل. مثال ذلك أن يتزوج إنسان امرأة مطلقة أو أرملة ثم يدخل بها ويكون دخوله قبل استثمام براءة الرحم من الذي قبله ثم يطأها فإذا بها حامل أو قبل أن يطأها إذا بها حامل. ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يقول إنها زانية لاحتمال أن يكون هذا الولد للميت يعني زوجها الأول إذا كانت أرملة أو يكون هذا الولد لزوج متقدم عن الذي طلقها قبله. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى قضية عجيبة غريبة إدان خلافته وذلك أنه كانت امرأة صالحة قد تزوجها رجل ثم توفي عنها الرجل وبعد أن توفي عنها مكثت على حدادها فلما أتمت مدة الحداد تزوجها رجل بعد 4 سنوات من نكاحها من بعد موت زوجها الأول. فلما تزوجها إذا بها قد بان حملها بعد وقت يسير ففوجئ الناس بحملها وكانت امرأة صالحة عفيفة تعرف بالاستقامة لا يعرف منها الزنا وبيتها بيت صلاح وخير. فلما اشتكى الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرفع أمرها إليه فنظر عمر بن الخطاب إلى أمرها فوجدها صالحة عفيفة لا تذكر بسوء فاستشار رضي الله عنه وأرضاه فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها ترجم وذلك لأن الزنا يحتمل أن يكون وقع منها في خلال السنوات التي هي بين موت زوجها الأول ودخول زوجها الثاني عليها. فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرجمها إذ كان مذهبه أن الحمل يعتبر دليلا على الزنا. فلما هم برجمها تذكر صلاح المرأة وصلاح بيتها فاستشار فقهاء المهاجرين وجمع المهاجرين فذكر لهم الأمر فقالوا إنها في حكم الزانية فترجم. ثم لم يطب خاطره بذلك فجمع الأنصار واستشارهم فأجمعوا على القول الذي قاله من قبلهم عني رجمها وذلك استنادا إلى الدليل الظاهر من كونها زانية بالحمل. فلما لم يجد شيئا عند المهاجرين والأنصار غير كونها زانية وغير كون الحكم بزناها ووجوب رجمها جمع رضي الله عنه وأرضاه النساء فذكر لهن الخبر وذكر ما يعرف عن المرأة من الصلاح والعفة. فقالت له امرأة عجوز وقالت يا أمير المؤمنين إن هذه المرأة حينما وطئها زوجها الأول فعلقت به فكان الحمل من زوجها الأول ثم لما كانت وفاته قبض رحمها على ذلك الجنين. فلما وطئها الزوج الثاني انتشت وقويت خمسة الجنين بماء الثاني. فحمد الله عمر رضي الله عنه أن وفقه لهذه الشبهة الموجبة لدرء الحد عنها. فالمرأة معروفة بصلاحها واستقامتها والحمل ليس بدليل صريح يقيني يدل على كونها زانية إذ يحتمل أن توطع المرأة وهي نائمة. فلما وجد عمر رضي الله عنه هذا المخرج حمد رضي الله عنه الأمر. فلما وضعت الجنين وضعته على صورة الزوج الأول فكان من أقوى الأمور على سلامتها وعفتها وبعدها عن الزنا. فالمقصود أن الزوج إذا وجد امرأته حاملا وكان لم يطأها فإنه يحتمل أن يكون الحمل من الزوج الأول. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: ليس من حق الزوج إذا حملت امرأته قبل أن يدخل بها أن يتهمها بالزنا إلا إذا رأت عيناه، أو أخبره الثقات على تفصيل عند العلماء رحمهم الله، أو اعترفت له المرأة بالزنا. أما كونها حامل فإن ذلك لا يوجب الحكم بكونها زانية لاحتمال أن تكون من زوجها الأول. وفي هذه الحالة الحكم عندنا أن الزوج يطالب بلعان المرأة ولا يسكت، فيقيمها عند القاضي ويحلف بالله أن هذا الولد ليس بولده وليس منه وهو منه بريء. وكذلك تحلف المرأة فإذا تم اللعان نفي الولد عنه. الصورة الثانية أن يتزوج المرأة فيعقد عليها ويدخل بها ثم يستبرعها. مثال ذلك لو سافر عن امرأته بعد أن وطئها ومكث سنة أو سنوات ولم يقرب زوجته بعد سفره عنها، ثم فوجئ بحملها، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يلاعنها فيرفعها إلى القضاء وينفي ولده منها. أما كونه يتهمها بالزنا أو عدمه فهو أمر يحمد له أن لا يتعرض له، وإنما يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس بولدي، ولا يذكر زنا ولا غيره لأن الله لم يكلف البحث عن ذلك إذا جهله ولم يتبين. ولو قيل يجب على الزوج أن يتهمها بالزنا لحصل في ذلك من الضيق ما الله به عليم، إذ يحتمل أنها في حال غيبته عنه أكرهت على الزنا وهددت بقتلها، أو وضع لها ما يوجب عدم امتناعها من وطئها فوطئت كرها. ففي هذه الحالة يعتبر زناها بالكره، وعلى هذا يكون من حق الزوج أن يدفع الضرر عن نفسه، وذلك بنفي الولد، ولا يطالب بذكر زنا المرأة. وحكم هذه الصورة كحكم الصورة التي قبلها أنه يجب على الزوج أن يلاعن زوجته بنفي الولد فقط. أما الصورة الثالثة فهي أن يدخل عليها ثم يطأها ولا يستبرئها بعد الوقت، ثم يراها على الزنا والعياذ بالله بعد وطئه لها. وهذه الصورة مشكلة عظيمة البلاء، وذلك أنه قد اختلط ماؤه بماء الرجل الزاني. وحينئذ يرد السؤال: هل الولد ولده، أم هو ولد هذا الغريب الزاني، أم هو مشترك بينهما؟ ولذلك فصل العلماء رحمهم الله في هذه الحالة وقالوا: لا يخلو الرجل، أعني زوج المرأة، من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أن الولد ولده كما لو وطئها ودان حملها، ثم بعد أن دان الحمل بها وطئها الزاني، فحينئذ يغلب على ظنه أن الماء انعقد من مائه، أن الجنين قد انعقد من مائه، وأن ماء الثاني قد دخل على مائه بعد العقد. فإذا غلب على ظنه أن الولد ولده فحينئذ لا يحق له أن يلاعن، ويبقى على الأصل من كون الولد ولده، ويجوز له أن يلاعنها بطريقة ثانية وهي أن يدعي زناها، فيشهد بالله العظيم شهادات اللعان أنها زانية، ثم يكون الولد ولده. ويعتبر هذا من الصور التي يفرق فيها بين الزنا ونفي الولد. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أن الولد ولد الزاني، أو أنه قد اختلط ماؤه بماء الدان اختلاطا بينا، كما لو وقع هذا الوطء من الزاني بعد طهر مباشر، فحينئذ يختلط الماءان. ويحتمل وحينئذ إذا غلب على ظنه أن الولد هو ولد الزاني فإنه يجب عليه أن يلاعنها، ويقع ذلك فيما لو كان الإنسان عقيما، فإنه يقع بكون الولد ولد الزاني، ويغلب على ظنه في بعض الصور أن الولد ولد الزاني، كما لو وطئها وقذف يسيرا ولكنه ويكون ماؤه ضعيفا في الحمل، فحينئذ يغلب على ظنه أن الولد للزاني، فإذا غلب على ظنه أن الماء ماء الزاني وجب عليه أن يلاعن. ويرد الإشكال كيف نقول يجب عليه أن يلاعن مع أنه سيحلف بالله العظيم أربعة عينان أنها زانية، فكيف يحلف بالله بأمر لم يتحقق منه؟ والجواب أنه يجوز الحلف على غالب الظن، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يجوز للخصم أن يحلف لخصمه على غالب ظنه، فغالب الظنون منزل منزلة كمالها كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله. وشريعة الإسلام تعطي الغالب حكم المحقق، ولذلك قال الغالب كالمحقق والنادر لا حكم له. الحالة الثالثة وهي أن يتردد الزوج فلا يدري هل انعقد الجنين بمائه أم انعقد بماء الزاني، وفي هذه الحالة يتوقف عن اللعان وينتظر حتى تضع المرأة، فإذا وضعت المرأة جنينها نظر في ذلك الجنين، فإن وجد شبعه بالزاني قويا فإنه يلاعن بالزنا ونفي الولد، وأما إذا وجد شبهه به قويا حق له أن يلاعنها بالزنا دون نفي الولد. هذه هي صور نفي الولد عند العلماء رحمهم الله. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث لما رمى رجل امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالرمي القذف بالزنا، فهذا يسمى رميا كما عبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله والذين يرمون أزواجهم، وسمي القذف رميا لأنه اتهام للغير، وهذا الاتهام فيه ضرر كما لو رماه رميا شخصيا، ولذلك سمي القذف قذفا لما فيه من الأذية. ومنه قول الشاعر رماني بأمر كنت منه ووالدي ذريا ومن أجل الطوي رماني. وهذه قصة رجل وقعت بينه وبين رجل خصومة، فادعى ذلك الخصم فرمى الخصم خصمه بأمر هو منه وأبوه بريء، فقال رماني بأمر كنت منه ووالدي ذريا ومن أجل الطوي رماني. فالرمي هو القذف، والقذف له صورتان، الصورة الأولى أن يكون قذفا صريحا كأن يقول للمرأة يا زانية، أو يقول للرجل يا ابن الزنا، فهذا والعياذ بالله أشد القذف. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لو قال للمرأة يا زانية أو خاطبها فقال أنت زانية أنه يعتبر قاذفا، وكذلك الحكم بالنسبة للرجل. الصورة الثانية أن يكون القذف بالكناية كقوله لست ابن زنا، أو ما أنا بابن للزنا، أو نحو ذلك من الكلمات، كأن يقول له يا ابن الحرام، فإن هذه الكلمة ونحوها اختلف العلماء رحمهم الله في كونها قذفا أو ليست بقذف، وذلك على قولين. القول الأول أنه إذا رمى بالكناية يعتبر قذفا ويجب فيه حد القذف 80 جلدة إذا طالب المقذوف بذلك، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، أن الرمي بالكناية يوجب اللعان ويوجب الحد. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه إذا رماه إذا رمى بالقذف وكان إذا رمى وقذف وكان رميه وقذفه بالكناية فإنه يفرق بين الحد وبين اللعان. والصحيح أنه يعتبر محتملا حتى يصرح بالزنا في اللعان. أما بالنسبة لوجوب الحد فإنه تقوى بعض الكلمات على كونها قذفا آخذة حكم الصريح، وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله على القذف بالكناية بقوله سبحانه وتعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وذلك أن بني إسرائيل قذفوها عليها السلام، وكان قذفهم بالكناية حينما قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، كأنهم يقولون لها أنت امرأة سوء وأنت بغية. وهذا يسمى من القذف المحتمل. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله لو قال رجل لرجل إني لست بابن زنا فإنه يعتبر قاذفا له كأنه يقول له أنت من الزنا. وهكذا لو قال لامرأة إني لست من الحرام أو لست من الزنا أنه يعتبر قاذفا، يقول رضي الله عنه وأرضاه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج والزوجتان يتلاعنا على السورة الواردة، وذلك في سورة النور. قال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للمرأة. وقد تقدم معنا أنه إذا لاعن الزوج زوجته وكان اللعان على نفي الولد، وحلف الزوج بالله عز وجل أيمان اللعان، فإن هذا الولد لا ينسب للزوج وإنما ينسب لأمه، فيقال صالح بن خديجة أو ابن زينب ونحو ذلك من الأسماء، ولا ينسب إلى رجل البتة. وهذه من أحكام اللعان أنه يفرق بين الرجل والمرأة فرقة إلى الأبد لا تحل له أبدا. وكذلك يحكم بكون الولد للمرأة، وهذا الولد لا يجوز أن يقال إنه ابن زنا، ولو قال له رجل أنت ابن زنا فإنه يجلد حد القذف، وذلك لأن أيمان المرأة دفعت أيمان الرجل، والأمر محتمل بينهما. وينقل حكم القضاء من الدنيا إلى الآخرة حتى يرجع إلى الله عز وجل فيحكم بينهما وهو خير الحاكمين، ويفصل بينهما وهو خير الفاصلين. فالمقصود أنه ينسب هذا الولد لأمه، ولا يجوز أن ينسب إلى الزنا.
وقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأما أساها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
هذا الحديث قصته أن هذا الرجل واسمه ضمضم بن قتادة رضي الله عنه وأرضاه تزوج امرأة ثم لما ولدت هذه المرأة ولدت غلاما أسود، فاستغرب الرجل من المرأة وظن أنها زانية، فجاء إلى المرأة وحاول فيها، فأخبرته نسوة من قرابة المرأة أن لهذه المرأة جدة سوداء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق من الإبل للعلماء فيه أقوال: القول الأول أنه الرمادي، والقول الثاني أنه الأخضر الأخضر، والقول الثالث أنه الأحمر المائل إلى السواد. فهذه أقوال العلماء في هذا المسمى أهل الأورق، وقيل إنه أفضل الإبل بالنسبة للحم، ولا يحمد في السير والركوب. فهذا النوع من الإبل يكون في الإبل إذا نزعت الإبل أي نزعها عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أي هل فيها هذا اللون المخالف لألوانها؟ قال: إن فيها لورقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنى لها؟ أي فكيف جاء هذا اللون الغريب من هذه الإبل؟ فقال: لعله نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله نزعه عرق، أي هذا الولد الذي تتهم أمه بالحرام يحتمل أنها عفيفة محصنة، وأن هذا الولد قد نزعه عرق إلى قرابة الأب أو قرابة الأم ولو علوم. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وبيانه وتعليمه وفتوى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر الرجل بالتعنيف، فلم يقل له: لا تتهم المرأة، لأنه لو قابل هذا الأمر الموجود عند الرجل بالمعارضة ربما أصر الرجل، وربما وقعت أمور لا يحمد عقباها. فلذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وذكر له بالمثال ما يدل على عدم وجود على أنه يحتمل أن تكون المرأة عفيفة. لأن الفائدة الثانية في هذا الحديث دليل على مشروعية ضرب الأمثلة للإقناع والتمثيل في الدعوة والفتوى والعلم، يقع في النفوس موقعا بليغا. ولذلك أتنا القرآن الكريم بضرب الأمثال، وقصها سبحانه وتعالى على عباده على أحسن ما يكون من تمثيل وقص. وهذا التمثيل لا شك أنه يقرب المعنويات بصور المحسوسات، ويجعلها كأن الإنسان يراها أمام عينيه، فيكون أبلغ في فهمها ووعيها وإدراكها. وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب مع هذا الرجل. والتمثيل إن المراد به التمثيل بالمقال، وليس المراد به التمثيل بالحال، فإن التمثيل بالحال فيه شناعة تزري بالرجال ولا تليق بأهل المروءة، والأمر أشد إذا تضمن أمورا شرعية كتمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن في ذلك خطورة عظيمة، ولا يشك إنسان في حرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جواز تمثيل شخصياتهم في غزواتهم ونحو ذلك من الأمور التي وقعت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يمكن بحال أن نصور الأمور التي وقعت لهم على حقيقتها، ثم إن شخصية الصورة لها أثر ووقع في النفوس. فأنت لو رأيت الصحابي على حقيقته ليسك ما لو رأيت إنسانا يتعاطى التمثيل ساقطا ناجلا لا خير فيه إلا من رحم الله. فلا شك أن في هذا أذية وإضرارا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومساة بحرمتهم، والمساة بحرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مساة بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم وحد من حدود الله عز وجل. ولذلك إذا صورت الغزوات تصورها أناس معاصرون سقطت هيبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القلوب. وأين تلك الوجوه النظرة؟ وأين تلك النفوس الصالحة الزاكية التي إذا رؤيت كأنك ترى الشمس قد طلعت عليك من ضيائها وإشراقها؟ وهذا هو الذي صوره القرآن بقوله سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فكانوا إذا أصبحوا أشرقت ألوان وجوههم مصفرة من الصفرة والضياء، وذلك بسبب قيام الليل. فهذا النور وهذا البهاء وهذه الرفعة وهذا السناء كيف يمثله من هو دون ذلك؟ فلا شك أنه أمر لا يليق بحرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نريد أن يعنا حقيقة الغزو غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فلنسر كما سار سلفنا الصالح. وهذه الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل تحكي سير النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه وأخبار أصحابه دون أن تمثل أو تحاكي. فلنسر على نهجهم، ولا حاجة لنا إلى تمثيل شخصياتهم. ولا شك أن ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون توضيح دون تمثيل أنه أبلغ وقعا في النفوس وأعظم أثرا في القلوب. ولذلك لا يشك في حرمة تمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التمثيل لغزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان لأي شيء آخر من أخبارهم. وأما تمثيل الأحداث والأخبار فإنه لا يليق بإنسان له حرمة كطالب علم ونحو ذلك، وأما غيره ففيه خلاف. وإن كانت النفوس عميل إلى قصر دعوة إلى الله عز وجل بالوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الهدي الذي ينبغي أن يلتزمه المسلم. أما لو تأول إنسان قول من يقول بالجواب ومثل فإنه لا ينكر عليه لمكان الوجه المحتمل في القول الثاني، ولكن بشرط أن لا يجاري الفساق في أقوالهم وأفعالهم. فإذا جاراهم بأقوالهم وأفعالهم فإنه لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قول الرجل إن امرأتي ولدت غلاما أسود فيه دليل على أنه لا يقام حد القذف إذا كان الرجل في قذفه، وذلك أن الرجل هنا ذكر الريبة بأسلوب الكناية ولم يصرح،